إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح سنن ابن ماجة في أبواب صفة الصلاة والسنة فيها، وانتهينا إلى باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال: حدثنا حسان بن عطية قال: حدثني أبو الأشعث قال: حدثني أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قال أبو الحسن: من غسل بالتخفيف، يعني غسل رأسه، وغسل جائز أيضا. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: من أتى الجمعة فليغتسل. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
هذا باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل، ذكر في معناه عدة معاني. ذكر في معناه وهو أرجحها: من غسل رأسه يوم الجمعة ثم غسل بدنه أو اغتسل في بدنه، لأنه جاءت رواية لهذا الحديث بهذا اللفظ عند أبي داود في سننه، قال: من غسل رأسه وغسل جسده وراح إلى الجمعة. فهذا الرواية مفسرة أن المراد بغسل واغتسل يعني غسل الرأس وغسل البدن، وتخصيص الرأس بالذكر لأنهم كانوا دائما يدهنون، فيكون في الرأس دهن وزيت، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تخصيص العناية بغسل الرأس يوم الجمعة لما يكون فيه من الزيت. وقيل غسل واغتسل أو غسل واغتسل بمعنى واحد تأكيد الغسل، وهذا المعنى الثاني أن المراد اغتسل يوم الجمعة، كما جاء في الأحاديث الأخرى: من اغتسل يوم الجمعة وغسل يوم الجمعة واجب، فالمراد غسل يوم الجمعة. وقيل المراد غسل ملابسه واغتسل في بدنه، غسل ملابسه واغتسل في بدنه يعني ذهب بثياب نظيفة مع غسل البدن. وقيل غسل واغتسل أو غسل واغتسل أي جامع أهله ثم اغتسل، أي هم سيغتسلون وهو سيغتسل، فيجمع بين أنه أوجب الغسل على أهله وأوجب الغسل على نفسه مع غسل يوم الجمعة، فهذا له أجر كبير لأنه يكون أحصن للفرج وأغض للبصر في مشيه إلى يوم الجمعة. هذه كلها معاني لا مانع من إرادتها كلها، لكن أوضح المعاني وأرجحها المعنى الأول، أوضح المعاني وأرجحها المعنى الأول، ولا تدافع بينها. المسألة الثانية قوله وبكر وابتكر. بكر وابتكر يعني أنه ذهب مبكرا يوم الجمعة، وابتكر بحيث أنه جلس في أول الصفوف بجوار الإمام، بجوار الإمام، وكان من أول من يدخل إلى المسجد. مسألة: اختلف في التبكير يوم الجمعة متى يكون؟ اختلف في التبكير يوم الجمعة متى يكون؟ فذهب الإمام مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن التبكير يوم الجمعة في ساعة الهجير، قبيل الجمعة بساعة، ساعة خفيفة يعني في الذهاب إلى الجمعة، قبيل الجمعة بساعة. وذهب أكثر السلف إلى أن المراد بالتبكير أنها من الساعة الأولى من النهار بعد صلاة الفجر، أنها من الساعة بعد الشروق، بعد الشروق في كل يوم تبدأ هذه الساعة التي يبكر فيها الإنسان للجمعة، فكانوا يبكرون إلى الجمعة في أول النهار، وهذا الذي عليه أكثر السفر. وعقد المصنف رحمه الله الباب التالي في هذه المسألة، عقد الباب الذي يليه اللي هو ما جاء في التهجير إلى الجمعة من أجل هذه المسألة بإذن الله نتكلم فيها هنا. طيب، قال وبكر مسألة، قال ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب يعني أنه مشى إلى الجمعة ولم يركب دابته، وفيه بيان أن الأفضل يوم الجمعة أن الإنسان يمشي إلى المسجد ولا يذهب راكبا، وذلك إذا كان المحل قريب من المسجد ولا يشق عليه الذهاب إلى المسجد ماشيا، ولا يشق رحمكم الله ولا يشق الذهاب إلى المسجد ماشيا عليه. أما إذا كان بعيدا أو كان يشق عليه لطول لحرارة الشمس أو لنحو ذلك فلا حرج إن شاء الله أن يركب وينال إن شاء الله عند الله الأجر المذكور في هذا الحديث. على أساس نقول أن المقصود من هذا الحديث أن الإنسان يسعى إلى المسجد. مسألة: قوله ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ. لم يلغ يعني لم يصدر منه التشويش في حق الإمام، وقد جاء في بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من مس الحصى فقد لغى، فإذا كان مس الحصى لغو فمن باب أولى أي شيء يصدر منه يشوش على الناس ويمنعهم أو يشغلهم عن الاستماع إلى خطبة الإمام، عن الاستماع إلى خطبة الإمام. ولذلك حتى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى الرد على ينبغي لا يكون إلا بعد الصلاة، بعد الخطبة، حتى لا يشوش على الناس يوم الجمعة. واستثني من ذلك الكلام مع الإمام مباشرة يوم الجمعة، كما في حديث الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله اشتكى له الجدب والقحط وقلة الأمطار، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلام الإمام مع أحد المأمومين كما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع سليك الغطفاني وقال له قم وصلي ركعتين، يعني أنت تأخرت كما أنت بتجلس من غير ما تصلي ركعتين، قم وصلي ركعتين. قالوا في الكلام مع الإمام سواء ابتداؤه من المأموم أو ابتداؤه من الإمام هذا لا يدخل في اللغو المنهي عنه، ما عدا ذلك فإنه يدخل في عموم اللغو. ولذلك شرط حصول الأجر المذكور أن لا يلغو الإنسان يوم الجمعة، يعني لا يصدر منه أي شيء يشوش به على الإمام وعلى غيره. حتى قال بعض أهل العلم حتى كلمة آمين تقولها في نفسك ولا ترفع بها صوتك، حتى كلمة آمين تقولها في نفسك ولا ترفع بها صوتك. مسألة: قال كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أقول هذا فضل عظيم من الله عز وجل لمن حقق هذه الشروط المذكورة، وهذه الشروط المذكورة اليوم قل ما تحصل قل ما تحصل، يعني أنا أظن من أقل الناس من يستطيع أن يبكر ويبتكر كما كان السلف الصالح من الساعة الأولى من اليوم من الشروق مثلا إلى أن يخرج الإمام، وبقية الأشياء من الصعب أن يعني تحقيقها إلا ما شاء الله. عموما هذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا غرابة فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث صحيحة ذكر أمور أخرى، مثلا قال: من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال: ألا أدلكم على ما هو أفضل خير لأحدكم من أن يصلي وأن يصوم وأن يتصدق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فهذه أحاديث تدل على أن هناك أعمال صالحة لها أجور كبيرة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. المسألة التالية: أورد حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى إلى الجمعة فليغتسل. وأورد في الحديث التالي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة يوم الجمعة يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أقول: الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، فليغتسل هذا أمر، صيغة أمر تقتضي الوجوب، فيجب الغسل على كل من يأتي الجمعة على ظاهر هذه الرواية، على ظاهر هذا الحديث. ويؤكده لفظ الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، فهذا يقتضي وجوب غسل الجمعة. ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذا المذكور في هذا الحديث وفي هذا الحديث محمول على الاستحباب لا على الوجوب، وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم واجب، كما تقول أنت للشخص حقك واجب عليه لإكرامه ولبيان منزلته ولبيان منزلته عنده، فتقول حقك واجب، هذا واجب عليه، يعني تقصد من باب الإحسان والبر لا من باب الوجوب الذي يأثم تاركه. قالوا: والذي صرف الأمر عن الوجوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث ما يقتضي ذلك، وهو ما بوب عليه المصنف في الباب الذي يليه. نقرأ الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت تجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
نعم، هذا الباب وما أورده المصنف فيه من أحاديث هو القرينة الصارفة عند الجمهور للأمر في الحديث الذي يليه الذي سبق من الوجوب إلى الاستحباب. بس أنبه على نقطة قبل ما أدخل في هذا الباب: شراح الحديث يأتون مثلا على الحديث السابق يقول ظاهره وجوب الغسل لأنه جاء بصيغة الأمر فليغتسل والأمر يقتضي الوجوب ويمشي. هنا الشارح يقرر ظاهر اللفظ ولا يقرر الحكم، انتبهوا، يقرر ظاهر اللفظ ولا يقرر الحكم. تقرير الحكم يكون بالنظر على مجموع الأحاديث، وتنتبه لهذه من طريقة الشراح خاصة الصنعاني والشوكاني، فهم يأتون يقولون ظاهر هذا الحديث كذا وكذا وكذا ويمشوا. لكن لو جيت تسألوا عن الحكم يقول لك: لا مو هذا الحكم، الحكم كذا كذا. طيب أنت قلت هناك الظاهر، يقول لك: هذا ظاهر اللفظ، أنا الآن أقرر معنى هذا اللفظ وظاهره، لكن الحكم يكون بمجموع الأحاديث. مثلا الآن هذه المسألة قد تجد في كلامهم يقولون ظاهر هذا الحديث وجوب الغسل على من يأتي الجمعة، على كل مسلم يأتي الجمعة، وأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم على كل محتلم أي بلغ سن الاحتلام أي كان مكلفا، وليس المراد على كل محتلم أي أنه احتلم في نومه، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحائض حتى تختمر، فسمها حائض حتى تختمر، قال يعني أنها بلغت سن الحيض فصارت مكلفة، فصارت مكلفة. فكذا هنا واضح هذا الكلام. باب ما جاء في الرخصة في ذلك، يعني الرخصة في ترك الغسل، وأن الغسل ليس بواجب من واجبات الجمعة، وأن غسل الجمعة ليس بواجب من الواجبات. فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. أقول وجه الدلالة في هذا الحديث على أن الغسل ليس بواجب أنه لم يذكره، وقال من توضأ يوم الجمعة، من توضأ فأحسن الوضوء، فلم يذكر الغسل. ولو كان الغسل واجبا لذكره، لو كان الغسل واجبا لذكره. واضح. والإمام الشافعي رحمه الله في الأم يقرر عدم وجوب غسل الجمعة، يقول لو كان واجبا لما صحت الصلاة إلا به، لما صحت الصلاة إلا به، فلما صحت الصلاة بدون غسل الجمعة دل أنه ليس بواجب، واستدل بأن عثمان بن عفان أتى إلى الجمعة من غير غسل، أتى إلى الجمعة من غير غسل في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الجمعة، وكان قد تأخر، فقال له: أتتأخر يا عثمان؟ فقال عثمان: إنما انشغلت بالزرع فتوضأت وجئت إلى المسجد أصلي الجمعة. فقال: ولم تغتسل أيضا؟ فيعني لم يقل صلاتك غير صحيحة أو صلاتك باطلة أو صلاتك لا تصح، قال فلو كان واجبا لما صح صلاة عثمان إلا بالغسل. هذا الاستدلال من الإمام الشافعي، وهذا الحديث يؤيد مذهب الجمهور في أن الغسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر الوضوء، فلو كان الغسل واجبا لما اكتفى بذكر الوضوء. مسألة قوله: من توضأ فأحسن الوضوء. ما معنى إحسان الوضوء؟ إحسان الوضوء يعني إسباغ الغسل لمواضع الوضوء، إسباغ الغسل في مواضع الوضوء. إيش يعني إسباغ الوضوء؟ يعني إسالة الماء مع إمرار اليد بحيث يستوعب جميع العضو، هذا معنى الإسباغ، إسالة الماء مع إمرار اليد بحيث تستوعب جميع العضو، هذا معنى إحسان الوضوء. مسألة قال: فدنا وأنصت واستمع. فدنا أي دنا من الإماء ما أمكنه، أو من الصف ما أمكنه، وأنصت يعني استمع بدون أن يحضر شيء يشغله. قال: وأنصت واستمع. أنصت واستمع يعني استمع للخطبة وترك ما يشغله، وترك ما يشغله، فإنه في هذه الحالة يكتب له هذا الأجر. قال: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. مسألة سبق في الباب الذي قبل هذا الذي قبله أن هذا محله إذا اجتنبت الكبائر، محله إذا اجتنبت الكبائر، فيغفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة أيام بشرط اجتناب الكبائر. مسألة قوله: هو من مس الحصى فقد لغى. أقول: فما معنى لغى؟ أي أنه يفوته أجر الجمعة، لا أنه لا تبرأ ذمته من الجمعة، لا تبرأ تصح جمعته، ولكن لا يحصل له الأجر، فإن اللغو يبطل أجر الجمعة. مسألة أورد أيضا حديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة تجزي عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أقول هذا من أظهر ما يستدل به جمهور العلماء على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، أي نعمة هذه، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني لا يظن الإنسان الذي اقتصر على الوضوء أنه يعني قصر، لا، يقول نعمة هذه، لكن الأفضل منها أنك تغتسل، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اتصل فالغسل أفضل. الباب الذي يليه دحين السيد أسامة مقصود، نبغى نمشي في الأبواب ونخلص أحاديث كثيرة. يلا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة. قال: حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. زاد سهل في حديثه: فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة، كناحر البقرة، كناحر الشاة، حتى ذكر الدجاجة. قال: حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال: حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه، فقال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث، ثم قال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد.
هذا الباب باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة، أورده المصنف رحمه الله ليفسر معنى التبكير: من بكر وابتكر. هل المراد بالتبكير من الساعة الأولى من الشروق، أو المراد بالتبكير ساعة الهاجرة في وسط النهار كما هو مذهب الإمام مالك وغيره؟ ظاهر الروايات التي أوردها في هذا الحديث أنها التهجير، يعني الساعة التي تكون قبيل صلاة الجمعة، لأنه ذكر فيها صلى الله عليه وسلم التهجير فقال: من هجر يوم الجمعة. لكن الذي فهمه السلف والذي عمل به السلف واقتضى النظر في الروايات الواردة في هذا أن المراد بالتهجير هو التبكير، وقد جاء في معاني كلمة من هجر يعني من بكر، من هجر يعني من بكر. فهذه الرواية استدلال الإمام مالك رحمه الله بها فيه نظر، فيه نظر، وهو خلاف ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم من أن المراد بالتهجير أي التبكير، أي التبكير، فكأنه بكر في هذا الأمر تبكيرا شديدا. وفي الباب مسائل. قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول. أقول: فهذه من أعمال الملائكة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأصناف من الملائكة يعملون أعمال في حياة الإنسان المسلم. من ذلك أنه أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سيارون ينظرون إلى حلق الذكر، فإذا وجدوا حلق الذكر جلسوا عندها وتنادوا ليجلسوا عندها ويستمعون. من ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتذاكرونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه من أعمال الملائكة. وطبعا حلق الذكر هناك المراد بها كما قال عطاء حلق بيان الحلال والحرام، وهنا حلق لقراءة القرآن وتعلمه وتلاوته. أيضا ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال الملائكة في هذا الحديث أنهم يوم الجمعة يقفون عند كل باب مسجد يكتبون أسماء الذين يدخلون على هذه المساجد من أجل أداء صلاة الجمعة الأول فالأول، يكتبون هذا. ولا شك أن هذا فيه نوع من الفضل والأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، أن فلان بكر، أن فلان جاء في هذه الساعة، أن فلان قدم في هذه الساعة، فهذا فيه فضل عظيم للشخص أن يكتبه الملائكة في هذه الكتب ويرفعونه عند الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعمال الملائكة التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الرسول أيضا من أعمال الملائكة غير قضية الحفظة، يعني كل واحد من ابن آدم كأنه حوله حوالي 9 ملائكة، 9 ملائكة رقيب وشهيد يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ويكتبون ما يصدر منه، وملائكة حفظة يحفظونه ويتناوبون فيه، ملائكة في النهار وملائكة في الليل، وهناك ملائكة يعني يحيطون بابن آدم يمنعون عنه السوء، يعني حوالي 9 ملائكة يتناوبون في ابن آدم يكتبون ويحفظونه من أمر الله، ما أراد الله أن يصيبه أصابه، ما أراد الله أن لا يصيبه. لكن هناك ملائكة آخرون لهم أعمال أخرى مثل هذا الذي إحنا ذكرناه قبل قليل. ولذلك الإنسان عليه دائما حتى في خلوته أن يستحي من الملائكة، أن يستحي من الملائكة. حتى ذكر العلماء أن من أسرار أن الإنسان لما يسلم يأتي بلفظ الجمع، قالوا لكي يشمل السلام الشخص ومن معه من الملائكة، ومن معه من الملائكة. طبعا من الملائكة اللي حول ابن آدم، الملك اللي في قلب ابن إنسان يقابل القرين، قال لكل ابن للملك لما في قلب ابن آدم وللشيطان لما في قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. هذه لما تكون في قلب ابن آدم، لما ملكية ولما شيطانية. إذا رأيت نفسك تدعوك إلى الشر فاعرف هذه من اللمة الشيطانية، وإذا رأيت في نفسك داعي يدعوك إلى الخير فاعرف أن هذا من اللمة الملائكية. ولذلك الإنسان متعبد بأن يبتعد عن الأشياء التي تبعد عنه الملائكة. يعني واحد يقول إيش أنا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلبا أو صورة، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. يعني أقول لك يعني أنت لما تحط الكلب أو الصورة أنت تحرم نفسك من أن يكون في بيتك الملائكة. يقول يعني إيه؟ أقول لما يكون الملائكة في بيتك يكثر داعي الخير ويضعف داعي الشر فيك وفهلك. لكن لما تطرد الملائكة دائما أغاني وداء صور وتماثيل، الملائكة تذهب من بيتك فيكثر داعي الشر والسوء في بيتك، يكثر داعي الشر والسوء في بيتك. وهذا انتبه له. اليوم أنا بستمع لمقطع في تويتر الصفة، مقطع واحدة ساحرة روسية تقول أسهى الناس نستطيع أن نؤثر عليهم بالسحر ونرسق بهم الأرواح الجنية الذين يسكرون، وأصعب ناس نستطيع أن نسحرهم أو أن نصل إليهم أو نراهم ونوصل إليهم السحر أهل الإسلام. قالت هم يستعيذون بربهم ويستعيذون بتلاوات يتلونها، ولا نستطيع أن نصل إليهم وحولهم هالات تمنع من الوصول إليهم. هذه الهالات هي من الملائكة بذكرك لله عز وجل بعملك الصالح بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. لكن لما تترك هذا كله حتى بيتك لما تقرأ فيه سورة البقرة قال لا يقربه الشيطان 3، ما يقربه الشيطان. إذا قرأت سورة البقرة لا يقربه الشيطان، فلا تترك أن تحافظ على ذكر الله عز وجل وعلى كل ما يجعل الملائكة قريبة منك. لا تستهين بهذا الأمر، هذا إن شاء الله يقويك، هذا إن شاء الله ينصرك على أعدائك الظاهرين وغير الظاهرين. مسألة، قال فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، استمعوا الخطبة، واضح؟ فهم يستمعون إلى ذكر الله ويحبوا أن يستمعوا إلى ذكر الله، وهم جاء في بعض الروايات ما يقتضي أنهم لا يستطيعون قراءة القرآن فيحبون أن يسمعوا تلاوة القرآن. فإذا الإنسان تلا القرآن وأحسن التلاوة وأجادها استمعت له الملائكة وكان في هذا خير كبير إن شاء الله له. طووا الصحف استمعوا للخطبة. ولذلك ليس من السنة في الخطبة أن تخرج عن موضوع الخطبة اللي فيه الموعظة والترقيق والتذكير بالله عز وجل وباليوم الآخر وأن تكون الخطبة بنصوص مجملة من الآيات ومن الأحاديث، لا تدخل في تفاريع، أصل وأمشي هكذا في الخطبة حتى الناس كلهم يفهمونها ويستوعبونها. فإن من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. مسألة، قال: فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنا، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. المهجر إلى الصلاة مالك ومن معه، فهموها بأنه في ساعة الهجير أي قريبا من الزوال، وقالوا هذه الساعات كلها مجموعة في ساعة واحدة قبيل الجمعة، قبيل خروج الإمام. لكن الجمهور قالوا لا، هنا المهجر بمعنى المبكر، وقد جاء في لغة العرب استعمال كلمة التهجير والمهجر بمعنى المبكر، بمعنى المبكر. فهذا أمر يعني يؤخذ من مجموع الأحاديث، ويكفي قبل قليل ذكرنا حديث من بكر وابتكر، فهذا يقتضي أن المراد في ساعة البكور في الساعة الأولى من النهار. مسألة، حديث عبد الله بن مسعود، هذا فيه فائدة عظيمة. لو أحد سأله قال لك أنا أبكر وأبتكر بس الأجر فيه أنه يغفر لي ما بين الجمعة والجمعة وثلاثة أيام، وأنه يكتب لي عمل صالح كعمل سنة صيامها وقيامها، أقول هذا أجر الثواب. لكن في أجر آخر غير هذا، ما هو هذا الأجر؟ ها؟ قال الأجر أن الناس في اليوم الذي يلتقون به بالله في الجنة، أليس لأهل الجنة يوم يشاهدون فيه الله عز وجل، يوم يرونه؟ هذا اليوم تكون صفوف الناس فيه بحسب تبكيرهم إلى الجمعة، فالأول فالأول، فكل من بكر إلى الجمعة كان في الصف الأول يوم الجمعة، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. شوف حديث عبد الله بن مسعود ايش يقول، يقول علقمة قال: خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود إلى الجمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث. ثم قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. إذن هذا فضل عظيم لمن بكر يوم الجمعة وسبق إلى المسجد، فإنه بحسب سبقه وقربه من الإمام وقدومه في المسجد، بحيث أن المسجد يكون هو من أول الناس اللي فيه، يكون قربه يوم القيامة في اليوم المزيد الذي يرى الناس فيه الله. ألم يحدد الله لأهل الجنة يوما يرونه فيه؟ هذا اليوم يكون جلوس الناس بقربهم وبعدهم بحسب تبكيرهم وجلوسهم في مساجدهم يوم الجمعة، فمن جاء في أول الناس فهو من أول الناس في ذلك اليوم، ومن تأخر تأخر في ذلك اليوم إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا من فوائد التبكير يوم الجمعة. الباب الذي يليه،
قال رحمه الله: باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم الجمعة فقال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم من وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل وحوثرة بن محمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال: حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخطر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك.
نعم، هذا باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، يشتمل على جملة من الآداب التي تستحب لمن يقدم إلى يوم الجمعة. وقد كان الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مهنة، فكانوا يأتون إلى الجمعة بثياب مهنتهم وبعرقهم، حتى إن المسجد تكون له رائحة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الناس، وهذا أحد الأوجه التي حمل عليها بعض أهل العلم الغسل يوم الجمعة، وقالوا كان في أول الأمر واجبا لحالهم ذاك، ثم نسخ بعد ذلك الوجوب، أو قالوا إنما يجب الغسل ويتأكد في حق من كان له مهنة يعمل فيها تؤثر على ريحه وعرقه وثيابه. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالغسل من أجل هذا، فمن كان حاله كذلك فعليه أن يغتسل، ومن لم يكن حاله كذلك فالغسل في حقه فضيلة ليس بواجب. الغسل في حقه فضيلة وليس بواجب. هذه الأحاديث اشتملت على جملة من الأمور التي هي من مستحبات يوم الجمعة للإنسان الذي يأتي يوم الجمعة ويحضر الصلاة، خاصة وأن يوم الجمعة يوم اجتماع للمسلمين، يوم اجتماع للمسلمين يجتمعون في هذا اليوم. وقد كان الحال في سابق الأمر أن يوم الجمعة يجتمع فيه كل أهل البلد، طبعا كانت البلاد صغيرة، كانت البلاد كبيرة، فكان مسجد واحد كبير يجمع كل أهل البلد. أما وقد اتسعت أطراف البلد وصارت البلد كبيرة وصار أهل البلد لا يجمعهم مسجد واحد، فقد أفتى أهل العلم أنه يجوز أن يقام في البلد الواحد أكثر من جمعة. وعلى كل حال فلا زال الناس الحمد لله بكثرة، وكل مسجد يجتمع فيه يعني أناس يصلون، قد يكون منهم أهل مهن، فعليهم أن ينتبهوا لهذه الأداء التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى الثوبين مهنته. هذا فيه أن من الأدب أن يكون هناك ثوب خاص ليوم الجمعة يرتديه الإنسان، يرتديه الإنسان. طبعا الرسول هنا ذكر ثوبين، إيش المراد بالثوبين؟ كانت الثياب عندهم رداء وإزار، ما فوق يقال له ثوب وما تحت يقال له ثوب. والثوب في لغة العرب قطعة القماش الممتدة، وقطعة القماش إذا لفيتها من فوق هذا ثوب، وقطعة أخرى تلفها من تحت هذا ثوبين. ولذلك كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية، يعني ثلاثة قطع قماش مستطيلة طويلة لف فيها صلى الله عليه وسلم، وتكفن المرأة خمسة أثواب. واضح؟ والثوب حينما تسمعون ليس المراد به هذا، إنما المراد به الرداء والإزار. فالرسول يقول: لما لا يكون لأحدكم إذا رداء وإزار لمهنته ورداء وإزار ليوم الجمعة، حتى يأتي يوم الجمعة بثياب نظيفة ليس فيها رائحة هذه المهنة. طبعا وسيكون من ضمن هذا أنه اغتسل وتنظف وأزال ما عليه. هذا إذن الأدب الأول يوم الجمعة، تخصيص ثياب ليوم الجمعة غير ثياب المهنة، غير ثياب المهنة. والسر أن ثياب المهنة في العادة يكون فيها إيش؟ عرق شديد. مسألة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين مهنتين. ثياب النمار العادة ثياب يعني تكون مستهلكة ومقطعة مثل ما جاء في يعني نمرة يضعها على الثوب يضعها على بدنه يخرج منها رأسه ويديه وتكون عادة مقطعة وكذا مثل حديث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد من اليمن من الأشعريين وكانوا مشتابي النمار مشتابي يعني مقطع من الجوف يعني القطع يعني ثيابهم مقطعة فلما رأى عليهم هذه النمار وهي نمار المهنة ولعلها متسخة وفيها أثر المهنة قال لما لا يخص أحدكم يوم الجمعة بالثوب فهذا فيه تأكيد اتخاذ ثياب خاصة يوم الجمعة وأن هذه من السنة مسألة قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله إذن الأدب الثالث الاغتسال يوم الجمعة وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه إذن من السنن أيضا لبس أحسن الثياب ومس ما كتب الله له من طيب أهله إذن من السنة مس الطيب الذي في بيته فالطيب أهله يعني المرأة يجوز لها أن تمس الطيب الذي له رائحة نقول نعم داخل البيت لها أن تمس من الطيب ما له ريح أما إذا خرجت لا تمس من الطيب ما له ريح يقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعترت ثم خرجت من بيتها ليجد الرجال ريحها فقد زنت أو كما قال أو فهي زانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم واضح؟ طبعا هنا ليس المراد من كلمة زانية يعني زانية ترجم إنما المراد أنها فعلت مقدمات الزنا كما قال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع إلى آخر الحديث قال ثم أتى الجمعة ولم يلغو إذا من أدابها ترك الاشتغال بشيء أو إصدار صوت وقت الخطبة ولم يفرق بين اثنين يعني أنه لا يتأخر لم يفرق هنا مو مقصود فقط أنه لا يفرق معناته إيش تعجل وبكر حتى لا تحتاج أن تفرق بين اثنين غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى كما تقدم في الحديث مسألة قال إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل وإن كان طيب فليمس منه وعليكم بالسواك ذكر أيضا سنة السواك إذن هذه آداب تستحب يوم الجمعة تستحب يوم الجمعة هذا يوم عيد أي يوم يظهر الإنسان فيه النظافة والجمال والتجمل لله يعني فإن الله جميل يحب الجمال وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده لكن لا يعني أنه يوم عيد كيوم الأضحى وكيوم الفطر فإن يوم الأضحى ويوم الفطر فيهم اللعب وفيها كذا لكن يوم الجمعة ما يسن فيه هذا فسمى يوم عيد يعني يتكرر فقط وأنبه على التنبيه بعض الإخوة يظن أن العيد كل ما عاد فاحتفل فيه صار عيدا فيكون بذلك يعني اتخاذ عيد غير عيد الأضحى وغير عيد الفطر أقول لا ليس العود هو علة المنع ليس العود هو علة المنع فهناك كثير أشياء تعود فيما اعتادها الناس ولا زال الناس على حالهم وأمرهم ليس في ذلك عندهم أنه من باب الأعياد المحرمة مثلا هناك أيام البزار هناك أيام الحصاد هناك أيام بداية الدراسة هناك أيام نهاية الدراسة هناك فهذه أيام اعتادها الناس تعود كل سنة لكن ما يلزم من أن الناس يعني يفرحوا بها أو يعملوا فيها أشياء أنها صارت كحكم العيد مما يدل أنها ليست علة في التحريم ليست علة في التحريم خلافا لما يذكره بعض الإخوة أصلحه الله الباب الذي يلي ولا باقي وقت أسئلة خلاص
صلى الله عليكم شيخنا هذا السائل يقول هل يمكن أن نقول أن منهج ابن ماجه رحمه الله افتتاح الأبواب بأصح ما عنده ثم يذكر الضعيف أخيرا للاعتضاد وبناء عليه عمل الفقهاء
والله إلى الآن ما ظهر لي هذا بوضوح أنه منهجه أن يبدأ بأصح ما فيه لكن منهجه طريقة أهل العلم التي يعني هجرها الناس اليوم ما يعرفوها وهي طريقة أنه يأتي بما ورد في الباب مما جاء له ووقع له في روايته مما يعني ثبت ولو بغير طريق الرواية مما ثبت ولو بغير طريق الرواية. فقد يكون الحديث في الباب سنده ضعيف لكنه ثابت، قد يكون الحديث الذي ورد في الباب ضعيف لكن معناه ثابت ووارد. فهذه طريقة العلماء في السابق، هذه طريقة العلماء في السابق. شوفوا عندكم كتاب الشريعة للآجري على هذا النمط، كتاب التوحيد لابن خزيمة على هذا النمط، كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب على هذا النمط. لما تيجي تستعمل سنن الرواية، طريقة أهل الرواية في التضعيف والتصحيح، تقول هذا الكتاب أكثر أحاديث ضعيفة، لكنك لو تأمل تجد أن هذه الأحاديث الضعيفة الذي أوردها جاء في معناها ما يشهد لها، تتقوى بأحاديث أخرى، تتقوى بروايات، تتقوى بكذا، تتقوى بطرق تخرج عن طريقة أهل الرواية في التصحيح والتضعيف. ويبدو لي أن هذا الذي انتهجه الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه. فتكون الكتب الستة جمعت في مناهجها عموما بين منهج أهل الرواية كما في البخاري ومسلم، وسنن النسائي، وجمعت من منهج الفقهاء والأصوليين كما في سنن ابن ماجه وسنن الترمذي وسنن أبي داود. طبعا عند الترمذي بالصريح به، حتى في عنوان كتابه سماه الجامع للسنن وما جرى عليه العمل وما لم يجري عليه العمل، صار يراعي هذا في كل باب، واضح أنه هو يراعي غير قضية مجرد أسانيد الرواية. الإمام ابن ماجه اعتنى بالتبويب ودلالاته الفقهية، واعتنى بالاستنباط، ترى معتني بالاستنباط، عنده اعتناء بالاستنباط قوي، اعتنى بالاستنباط، ثم صار يورد الروايات والأحاديث في كل باب، ما هو ملتزم سنن أهل الرواية في التصحيح والتضعيف، إنما ماشي على الطريقة العامة التي عليها أهل العلم. هذه الطريقة العامة التي عليها أهل العلم هي اللي خلت بعض الشباب اليوم يتجرأ على كتب العلماء ويقول هذه حديث ضعيف، هذه حديث كذا. شوفوا كتب الفقه كلها ترى ماشي على هذا، على هذا النهج، كلها ماشي على هذا النهج. ولما ينتبه لهذا النهج سينظر أن الفقهاء يوردوا أحاديث ضعيفة ويوردوا أحاديث باطلة ويستدلوا بما لا يصح، وهذا كله خلاف لنهج أهل العلم. يظن هؤلاء أن التصحيح والتضعيف ليس له طريق إلا أسانيد الرواية، مع أن القضية ليست كذلك. وأشار ترى إلى هذا ابن تيمية في بعض كلامه، قال إن للعلماء في التصحيح والتضعيف طرائق، كأنه يشير إلى أنها غير طرائق التصحيح بالرواية. أنا أذكر لك الآن خمسة طرق يصحح بها ويضعف بها غير طريقة التصحيح والتضعيف بالرواية. أعلاها التواتر، التواتر ترى خارج عن سنن الرواية. اثنين الشهرة، ولهم في الشهرة اصطلاحات غير الشهرة عند أهل مصطلح الحديث، الشهرة بتداوله عند العلماء، الشهرة بأن العلماء رحمهم الله يريدونه ويسكتون عليه، الشهرة يعني لهم معاني في الشهرة بأنه اشتهر في الطبقة الأولى والثانية من الصحابة والتابعين، هذا عند الأحناة، فهذه معاني للشهرة غير كذا. فثالث ما جرى عليه العمل، ما جرى عليه العمل، وهذا معنى قول الإمام أبي داود في رسالته في وصف سننه لأهل مكة، قال والفخر في أحاديث كتابه، يقول والفخر أنها مشاهير. سنن أبي داود مو كلها، هذا يقول كلها مشاهير، يقول لك نعم، يعني أحيانا الشهرة بمعنى أن العلماء تداولوها، أحيانا الشهرة بأنه جرى عليها العمل. أيضا من الطرق التي جرى عليها العلماء رحمهم الله في التصحيح والتضعيف أن يوافق الحديث آية، أن يوافق الحديث طبعا نصوص أخرى. أيضا من طرق التصحيح والتضعيف التي جرى عليها العلماء في هذا الباب أن يكون عليه الفتوى عند أهل العلم، أن يكون عليه الفتوى عند أهل العلم. فهذه طرق ترى في التصحيح غير طريقة المحدثين كانوا عليها. الآن بدأت طريقة تظهر يعني كده شاذة شوية، قال بعض أهل العلم، الحين زال الشيخ وصي الله، قال أهل العلم شهرها علماء الهند، ما هي طريقة أهل الهند؟ قال شهرها أهل الهند، وهي قصر النظر على هذا. يعني نذكره يمكن حين الشيخ وصي الله إذا صلى الله عليه وسلم. في شيء سؤال ثاني؟
السلام الله عليكم شيخنا. هذا يقول في بلدنا كثير من خطباء الجمعة صوفية وأشاعرة، وأحيانا يقولون كلمة كفر أو يقررونها، فهل علي أن أرد على الإمام أو أخرج؟
إذا عرفت أن الإمام يعتقد اعتقاد كفري لا تصلي خلفه. إذا علمت أنه يعتقد اعتقاد كفري، يعني يجيز الاستغاثة بغير الله، يجيز التوجه إلى القبور، يجيز عبادة الأموات، يجيز كذا، لا تصلي خلفه، روح دور غيره، روح دور غيره، لا تصلي خلفه، خلاص. أما قضية أنه يقول الكفر، ما أدري إيش تقصد بقولك يقول الكفر. إيش الكفر اللي يقول؟ هل يقول الكفر يعني يجيز هذه الأشياء علنا على المنابر؟ إذا كذا لا تصلي خلفه، لا تحضر أصلا عنده، روح ابحث عن غيره، لأنه هذه قضية خطيرة. أهل العلم يقولون إن صليت خلفه والحالة هذه صلاتك ما تصح، عرفت؟ فأبحث عن أهل السنة وصلي خلفه. أما قضية إنه مثلا قد يكرر أشياء بدعية لكنها لا تكفر، وهو إمام موكل من جهة ولي الأمر، فالأمر في هذا أخف إن شاء الله، والله أعلم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من يعمل عملا غير نظامي لخدمة المعتمرين كمن يعمل في العربات بشكل غير نظامي، وما هو ضابط المال الحرام الذي يمنع إجابة الدعاء؟
هذا ضابط المال الحرام، هذا ضابط من ضوابط المال الحرام. إذا أنت تعمل بصورة غير نظامية فأنت تكتسب بطريقة غير نظامية، وبالتالي اكتسابك حرام، كسبك حرام. ولي الأمر يقول لك لا تشتغل أنت إلا بإذن، تقوم تشتغل بلا إذن كسبك حرام، كسبك حرام، لا تشتغل في هذا الباب، لأنك بهذه الطريقة تخالف ولي الأمر. ترى قد يترتب على هذا الأمر أضرار كبيرة أنت لا تعيها الآن، فينبغي تجنب أي طريقة للكسب بخلاف الأوجه النظامية التي يأمر بها ولي الأمر. وعشان أأكد لك أنه كسب حرام، لا أحد ينكر على ولي الأمر لو مسكك وأخذك وسجنك وسفرك، صح ولا لا؟ مدام مسكك بهذه الطريقة أنت كده تعمل على خلاف النظام، فدل هذا أنه عملك في الأصل غير. بعدين الرسول يقول المسلمون على شروطه، ينبغي أن لا تتكسب بهذه الطريقة إلا مضطرا، يعني ما عندك طريقة إلا هذه. فالمضطر أباح الله له الميتة، لكن أن تجعل هذه الطريقة لكسبك عامة لا. وذلك نحن نحذر كثير من الإقامة غير النظامية والعمل غير النظامي، فهذه طرق من التكسب غير صحيحة. والله يعيننا وإياكم جميع المسلمين، ووفقنا وإياكم لما يحبون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح سنن ابن ماجه في أبواب صفة الصلاة والسنة فيها، وانتهينا إلى باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس الثقفي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قال أبو الحسن من غسل بالتخفيف يعني غسل رأسه وغسل جائز أيضا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
هذا باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة واغتسل، ذكر في معناه عدة معاني، ذكر في معناه وهو أرجحها من غسل رأسه يوم الجمعة ثم غسل بدنه أو اغتسل في بدنه، لأنه جاءت رواية لهذا الحديث بهذا اللفظ عند أبي داود في سننه قال من غسل رأسه وغسل جسده وراح إلى الجمعة. فهذا الرواية مفسرة أن المراد بغسل واغتسل يعني غسل الرأس وغسل البدن، وتخصيص الرأس بالذكر لأنهم كانوا دائما يدهنون فيكون في الرأس دهن وزيت، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى تخصيص العناية بغسل الرأس يوم الجمعة لما يكون فيه من الزيت. وقيل غسل واغتسل أو غسل واغتسل بمعنى واحد تأكيد الغسل، وهذا المعنى الثاني أن المراد اغتسل يوم الجمعة كما جاء في الأحاديث الأخرى من اغتسل يوم الجمعة وغسل يوم الجمعة واجب، فالمراد غسل يوم الجمعة. وقيل المراد غسل ملابسه واغتسل في بدنه، غسل ملابسه واغتسل في بدنه يعني ذهب بثياب نظيفة مع غسل البدن. وقيل غسل واغتسل أو غسل واغتسل أي جامع أهله ثم اغتسل، أي هم سيغتسلون وهو سيغتسل، فيجمع بين أنه أوجب الغسل على أهله وأوجب الغسل على نفسه مع غسل يوم الجمعة، فهذا له أجر كبير لأنه يكون أحصن للفرج وأغض للبصر في مشيه إلى يوم الجمعة. هذه كلها معاني لا مانع من إرادتها كلها، لكن أوضح المعاني وأرجحها المعنى الأول، أوضح المعاني وأرجحها المعنى الأول، ولا تدافع بينها، ولا تدافع بينها. المسألة الثانية قوله وبكر وابتكر، بكر وابتكر يعني أنه ذهب مبكرا يوم الجمعة وابتكر بحيث أنه جلس في أول الصفوف بجوار الإمام، بجوار الإمام، وكان من أول من يدخل إلى المسجد. مسألة اختلف في التبكير يوم الجمعة متى يكون، اختلف في التبكير يوم الجمعة متى يكون، فذهب الإمام مالك وجماعة من أهل العلم إلى أن التبكير يوم الجمعة في ساعة الهجير قبيل الجمعة بساعة، ساعة خفيفة يعني في الذهاب إلى الجمعة قبيل الجمعة بساعة، وذهب أكثر السلف إلى أن المراد بالتبكير أنه من الساعة الأولى من النهار بعد صلاة الفجر، أنها من الساعة بعد الشروق، بعد الشروق في كل يوم تبدأ هذه الساعة التي يبكر فيها الإنسان إلى الجمعة، فكانوا يبكرون إلى الجمعة في أول النهار، وهذا الذي عليه أكثر السفر. وعقد المصنف رحمه الله الباب التالي في هذه المسألة، عقد الباب الذي يليه لو ما جاء في التهجير إلى الجمعة من أجل هذه المسألة بإذن الله نتكلم فيها هنا. طيب قال وبكر مسألة، قال ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب، يعني أنه مشى إلى الجمعة ولم يركب دابته، وفيه بيان أن الأفضل يوم الجمعة أن الإنسان يمشي إلى المسجد ولا يذهب راكبا، وذلك إذا كان المحل قريب من المسجد ولا يشق عليه الذهاب إلى المسجد ماشيا، ولا يشق رحمكم الله ولا يشق الذهاب إلى المسجد ماشيا عليه. أما إذا كان بعيدا أو كان يشق عليه لطول لحرارة الشمس أو لنحو ذلك فلا حرج إن شاء الله أن يركب وينال إن شاء الله عند الله الأجر المذكور في هذا الحديث. على أساس نقول أن المقصود من هذا الحديث أن الإنسان يسعى إلى المسجد. مسألة قوله ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، لم يلغ يعني لم يصدر منه التشويش في حق الإمام. وقد جاء في بعض الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، من مس الحصى فقد لغى. فإذا كان مس الحصى لغو فمن باب أولى أي شيء يصدر منه يشوش على الناس ويمنعهم أو يشغلهم عن الاستماع إلى خطبة الإمام، عن الاستماع إلى خطبة الإمام. ولذلك حتى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى الرد على ينبغي لا يكون إلا بعد الصلاة بعد الخطبة حتى لا يشوش على الناس يوم الجمعة. واستثني من ذلك الكلام مع الإمام مباشرة يوم الجمعة، كما في حديث الرجل الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله اشتكى له الجدب والقحط وقلة الأمطار، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلام الإمام مع أحد المأمومين كما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم مع سليك الغطفاني وقال له قم وصلي ركعتين، يعني أنت تأخرت كما أنت بتجلس من غير ما تصلي ركعتين قم وصلي ركعتين. قالوا في الكلام مع الإمام سواء ابتداؤه من المأموم أو ابتداؤه من الإمام هذا لا يدخل في اللغو المنهي عنه، ما عدا ذلك فإنه يدخل في عموم اللغو. ولذلك شرط حصول الأجر المذكور أن لا يلغو الإنسان يوم الجمعة، يعني لا يصدر منه أي شيء يشوش به على الإمام وعلى غيره. حتى قال بعض أهل العلم حتى كلمة آمين تقولها في نفسك ولا ترفع بها صوتك، حتى كلمة آمين تقولها في نفسك ولا ترفع بها صوتك. مسألة قال كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أقول هذا فضل عظيم من الله عز وجل لمن حقق هذه الشروط المذكورة، وهذه الشروط المذكورة اليوم قل ما تحصل قل ما تحصل، يعني أنا أظن من أقل الناس من يستطيع أن يبكر ويبتكر كما كان السلف الصالح من الساعة الأولى من اليوم من الشروق مثلا إلى أن يخرج الإمام، وبقية الأشياء من الصعب يعني تحقيقها إلا ما شاء الله. عموما هذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غرابة فيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في أحاديث صحيحة ذكر أمور أخرى، مثلا قال من قال إذا أصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وقال ألا أدلكم على ما هو أفضل خير لأحدكم من أن يصلي وأن يصوم وأن يتصدق؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. فهذه أحاديث تدل على أن هناك أعمال صالحة لها أجور كبيرة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى. المسألة التالية أورد حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أتى إلى الجمعة فليغتسل، وأورد في الحديث التالي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أقول الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، فليغتسل هذا أمر صيغة أمر تقتضي الوجوب، فيجب الغسل على كل من يأتي الجمعة على ظاهر هذه الرواية على ظاهر هذا الحديث. ويؤكده لفظ الرواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم، فهذا يقتضي وجوب غسل الجمعة. ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى أن هذا المذكور في هذا الحديث وفي هذا الحديث محمول على الاستحباب لا على الوجوب، وأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم واجب كما تقول أنت للشخص حقك واجب عليه لإكرامه يعني بيان منزلته ولبيان منزلته عنده، فتقول حقك واجب، هذا واجب علي، يعني تقصد من باب الإحسان والبر لا من باب الوجوب الذي يأثم تاركه. قالوا والذي صرف الأمر عن الوجوب أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث ما يقتضي ذلك، وهو ما بوب عليه المصنف في الباب الذي يليه. نقرأ الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. قال حدثنا نصر بن عين الجهضمي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا إسماعيل بن مسلم المكي عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت تجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
نعم، هذا الباب وما أورده المصنف فيه من أحاديث هو القرينة الصارفة عند الجمهور للأمر في الحديث الذي يليه الذي سبق من الوجوب إلى الاستحباب. بس أنبه على نقطة قبل ما أدخل في هذا الباب. شراح الحديث يأتون مثلا على الحديث السابق يقول ظاهره وجوب الغسل لأنه جاء بصيغة الأمر فليغتسل والأمر يقتضي الوجوب ويمشي. هنا الشارح يقرر ظاهر اللفظ ولا يقرر الحكم، انتبهوا، يقرر ظاهر اللفظ ولا يقرر الحكم. تقرير الحكم يكون بالنظر على مجموع الأحاديث، فتنتبه لهذه من طريقة الشراح خاصة الصنعاني والشوكاني، فهم يأتون يقولون ظاهر هذا الحديث كذا وكذا وكذا ويمشوا. لكن لو جيت تسألوا عن الحكم يقول لك لا مو هذا الحكم، الحكم كذا كذا. طيب انت قلت هناك الظاهر، يقول لك هو هذا ظاهر اللفظ، انا الان اقرر معنى هذا اللفظ وظاهره، لكن الحكم يكون بمجموع الاحاديث. مثلا الان هذه المساله قد تجد في كلامهم يقولون ظاهر هذا الحديث وجوب الغسل على من ياتي الجمعه، على كل مسلم ياتي الجمعه، وان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم على كل محتل اي بلغ سن الاحتلام اي كان مكلفا، وليس المراد على كل محتلم أي أنه احتلم في نومه، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة الحائض حتى تختمر، فسمها حائض حتى تختمر، قال يعني أنها بلغت سن الحيض فصارت مكلفة، فصارت مكلفة. فكذا هنا واضح هذا الكلام. باب ما جاء في الرخصة في ذلك، يعني الرخصة في ترك الغسل، وأن الغسل ليس بواجب من واجبات الجمعة، وأن غسل الجمعة ليس بواجب من الواجبات. فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. أقول وجه الدلالة في هذا الحديث على أن الغسل ليس بواجب أنه لم يذكره، وقال من توضأ يوم الجمعة من توضأ فأحسن الوضوء، فلم يذكر الغسل، ولو كان الغسل واجبا لذكره، لو كان الغسل واجبا لذكره. واضح. والإمام الشافعي رحمه الله في الأم يقرر عدم وجوب غسل الجمعة، يقول لو كان واجبا لما صحت الصلاة إلا به، لما صحت الصلاة إلا به، فلما صحت الصلاة بدون غسل الجمعة دل أنه ليس بواجب، واستدل بأن عثمان بن عفان أتى إلى الجمعة من غير غسل، أتى إلى الجمعة من غير غسل، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الجمعة، وكان قد تأخر، فقال له: أتتأخر يا عثمان؟ فقال عثمان: إنما انشغلت بالزرع فتوضأت وجئت إلى المسجد أصلي الجمعة. فقال: ولم تغتسل أيضا؟ فيعني لم يقل صلاتك غير صحيحة أو صلاتك باطلة أو صلاتك لا تصح، قال: فلو كان واجبا لما صح صلاة عثمان إلا بالغسل. هذا الاستدلال من الإمام الشافعي، وهذا الحديث يؤيد مذهب الجمهور في أن الغسل يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر الوضوء، فلو كان الغسل واجبا لما اكتفى بذكر الوضوء. مسألة: قوله من توضأ فأحسن الوضوء، ما معنى إحسان الوضوء؟ إحسان الوضوء يعني إسباغ الغسل لمواضع الوضوء، إسباغ الغسل في مواضع الوضوء. إيش يعني إسباغ الوضوء؟ يعني إسالة الماء مع إمرار اليد بحيث يستوعب جميع العضو، هذا معنى الإسباغ، إسالة الماء مع إمرار اليد بحيث تستوعب جميع العضو، هذا معنى إحسان الوضوء. مسألة: قال فدنا وأنصت واستمع. فدنا أي دنا من الإمام ما أمكنه أو من الصف ما أمكنه، وأنصت يعني استمع بدون أن يحضر شيء يشغله. قال وأنصت واستمع، أنصت واستمع يعني استمع للخطبة وترك ما يشغله، وترك ما يشغله، فإنه في هذه الحالة يكتب له هذا الأجر. قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة. مسألة: سبق في الباب الذي قبل هذا الذي قبله أن هذا محله إذا اجتنبت الكبائر، محله إذا اجتنبت الكبائر، فيغفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة 3 أيام بشرط اجتناب الكبائر. مسألة: قوله ومن مس الحصى فقد لغى. أقول ما معنى لغى؟ أي أنه يفوته أجر الجمعة، لا أنه لا تبرأ ذمته من الجمعة، لا تبرأ تصح جمعته ولكن لا يحصل له الأجر، فإن اللغو يبطل أجر الجمعة. مسألة: أورد أيضا حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة تجزي عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أقول هذا من أظهر ما يستدل به جمهور العلماء على أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، أي نعمة هذه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني لا يظن الإنسان الذي اقتصر على الوضوء أنه يعني قصر، لا، يقول نعمة هذه، لكن الأفضل منها أنك تغتسل، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الباب الذي يليه دحين السيد أسامة مقصود، نبغى نمشي في الأبواب ونخلص أحاديث كثيرة. يلا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة. قال حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول، فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنه، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. زاد سهل في حديثه: فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة، كناحر البقرة، كناحر الشاة، حتى ذكر الدجاجة. قال حدثنا كثير بن عبيد الحمصي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد 3 وقد سبقوه، فقال: رابع 4 وما رابع 4 ببعيد؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات الأول والثاني والثالث، ثم قال: رابع أربعة وما رابع أربعة ببعيد.
هذا الباب باب ما جاء في التهجير إلى الجمعة، أورده المصنف رحمه الله ليفسر معنى التبكير، من بكر وابتكر. هل المراد بالتبكير من الساعة الأولى من الشروق، أو المراد بالتبكير ساعة الهاجرة في وسط النهار كما هو مذهب الإمام مالك وغيره؟ ظاهر الروايات التي أوردها في هذا الحديث أنها التهجير، يعني الساعة التي تكون قبيل صلاة الجمعة، لأنه ذكر فيها صلى الله عليه وسلم التهجير فقال: من هجر يوم الجمعة. لكن الذي فهمه السلف والذي عمل به السلف واقتضى النظر في الروايات الواردة في هذا أن المراد بالتهجير هو التبكير، وقد جاء في معاني كلمة من هجر يعني من بكر، من هجر يعني من بكر. فهذه الرواية استدلال الإمام مالك رحمه الله بها فيه نظر، وهو خلاف ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم من أن المراد بالتهجير أي التبكير، أي التبكير، فكأنه بكر في هذا الأمر تبكيرا شديدا. وفي الباب مسائل. قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الأول فالأول. أقول: فهذه من أعمال الملائكة التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأصناف من الملائكة يعملون أعمال في حياة الإنسان المسلم. من ذلك أنه أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سيارون ينظرون إلى حلق الذكر، فإذا وجدوا حلق الذكر جلسوا عندها وتنادوا ليجلسوا عندها ويستمعون. من ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتذاكرونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه من أعمال الملائكة. وطبعا حلق الذكر هناك المراد بها كما قال عطاء حلق بيان الحلال والحرام، وهنا حلق لقراءة القرآن وتعلمه وتلاوته. أيضا ذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أعمال الملائكة في هذا الحديث أنهم يوم الجمعة يقفون عند كل باب مسجد يكتبون أسماء الذين يدخلون على هذه المساجد من أجل أداء صلاة الجمعة الأول فالأول، يكتبون هذا. ولا شك أن هذا فيه نوع من الفضل والأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، أن فلان بكر، أن فلان جاء في هذه الساعة، أن فلان قدم في هذه الساعة، فهذا فيه فضل عظيم للشخص أن يكتبه الملائكة في هذه الكتب ويرفعونه عند الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعمال الملائكة التي أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الرسول أيضا من أعمال الملائكة غير قضية الحفظة، يعني كل واحد من ابن آدم كأنه حوله حوالي 9 ملائكة، 9 ملائكة رقيب وشهيد يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، ويكتبون ما يصدر منه، وملائكة حفظة يحفظونه ويتناوبون فيه، ملائكة في النهار وملائكة في الليل، وهناك ملائكة يعني يحيطون بابن آدم يمنعون عنه السوء، يعني حوالي 9 ملائكة يتناوبون في ابن آدم يكتبون ويحفظونه من أمر الله، ما أراد الله أن يصيبه أصابه، ما أراد الله أن لا يصيبه. لكن هناك ملائكة آخرون لهم أعمال أخرى مثل هذا الذي إحنا ذكرناه قبل قليل. ولذلك الإنسان عليه دائما حتى في خلوته أن يستحي من الملائكة، أن يستحي من الملائكة. حتى ذكر العلماء أن من أسرار أن الإنسان لما يسلم يأتي بلفظ الجمع، قالوا لكي يشمل السلام الشخص ومن معه من الملائكة، ومن معه من الملائكة. طبعا من الملائكة اللي حول ابن آدم، الملك اللي في قلب الإنسان يقابل القرين، قال لكل ابن للملك لما في قلب ابن آدم وللشيطان لما في قلب ابن آدم، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. هذه لمة تكون في قلب ابن آدم، لمة ملكية ولمة شيطانية. إذا رأيت نفسك تدعوك إلى الشر فاعرف هذه من اللمة الشيطانية، وإذا رأيت في نفسك داعي يدعوك إلى الخير فاعرف أن هذا من اللمة الملائكية. ولذلك الإنسان متعبد بأن يبتعد عن الأشياء التي تبعد عنه الملائكة. يعني واحد يقول إيش أنا، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلبا أو صورة، لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. يعني أقول لك يعني أنت من تحط الكلب أو الصورة أنت تحرم نفسك من أن يكون في بيتك الملائكة. يقول يعني إيه؟ أقول لما يكون الملائكة في بيتك يكثر داعي الخير ويضعف داعي الشر فيك وفهلك، لكن لما تطرد الملائكة دائما أغاني وداء صور وتماثيل الملائكة تذهب من بيتك فيكثر داعي الشر والسوء في بيتك، يكثر داعي الشر والسوء في بيتك. وهذا انتبه له. اليوم أنا بستمع لمقطع كنت في تويتر الصفة، مقطع واحدة ساحرة روسية تقول أسهى الناس نستطيع أن نؤثر عليهم بالسحر ونرسق بهم الأرواح الجنية الذين يسكرون، وأصعب ناس نستطيع أن نسحرهم أو أن نصل إليهم أو نراهم ونوصل إليهم السحر أهل الإسلام. قالت هم يستعيذون بربهم ويستعيذون بتلاوات يتلونها ولا نستطيع أن نصل إليهم وحولهم هالات تمنع من الوصول إليهم. هذه الهالات هي من الملائكة بذكرك لله عز وجل بعملك الصالح بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. لكن لما تترك هذا كله حتى بيتك لما تقرأ فيه سورة البقرة قال لا يقربه الشيطان ثلاثة، ما يقربه الشيطان. إذا قرأت سورة البقرة لا يقربه الشيطان، فلا تترك أن تحافظ على ذكر الله عز وجل وعلى كل ما يجعل الملائكة قريبة منك. لا تستهين بهذا الأمر، هذا إن شاء الله يقويك، هذا إن شاء الله ينصرك على أعدائك الظاهرين وغير الظاهر. مسألة، قال فإذا خرج الإمام طووا الصحف واستمعوا الخطبة، استمعوا الخطبة واضح، فهم يستمعون إلى ذكر الله ويحبوا أن يستمعوا إلى ذكر الله، وهم جاء في بعض الروايات ما يقتضي أنهم لا يستطيعون قراءة القرآن فيحبون أن يسمعوا تلاوة القرآن. فإذا الإنسان تلا القرآن وأحسن التلاوة وأجادها استمعت له الملائكة وكان في هذا خير كبير إن شاء الله له. طووا الصحف استمعوا للخطبة. ولذلك ليس من السنة في الخطبة أن تخرج عن موضوع الخطبة اللي فيه الموعظة والترقيق والتذكير بالله عز وجل وباليوم الآخر، وأن تكون الخطبة بنصوص مجملة من الآيات ومن الأحاديث. لا تدخل في تفاريع، أصل وأمشي هكذا في الخطبة حتى الناس كلهم يفهمونها ويستوعبونها. فإن من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. مسألة، قال فالمهجر إلى الصلاة كالمهدي بدنا، ثم الذي يليه كمهدي بقرة، ثم الذي يليه كمهدي كبش، حتى ذكر الدجاجة والبيضة. المهجر إلى الصلاة مالك ومن معه فهموها بأنه في ساعة الهجير أي قريبا من الزوال، وقالوا هذه الساعات كلها مجموعة في ساعة واحدة قبيل الجمعة قبيل خروج الإمام. لكن الجمهور قالوا لا، هنا المهجر بمعنى المبكر، وقد جاء في لغة العرب استعمال كلمة التهجير والمهجر بمعنى المبكر، بمعنى المبكر. فهذا أمر يعني يؤخذ من مجموع الأحاديث، ويكفي قبل قليل ذكرنا حديث من بكر وابتكر، فهذا يقتضي أن المراد في ساعة البكور في الساعة الأولى من النهار. مسألة، حديث عبد الله بن مسعود هذا فيه فائدة عظيمة. لو أحد سأله قال لك أنا أبكر وأبتكر بس الأجر فيه أنه يغفر لي ما بين الجمعة والجمعة وثلاثة أيام، وأنه يكتب لي عمل صالح كعمل سنة صيامها وقيامها، أقول هذا أجر الثواب، لكن في أجر آخر غير هذا. ما هو هذا الأجر؟ ها؟ قال الأجر أن الناس في اليوم الذي يلتقون به بالله في الجنة، ليس لأهل الجنة يوم يشاهدون فيه الله عز وجل، يوم يرونه، هذا اليوم تكون صفوف الناس فيه بحسب تبكيرهم إلى الجمعة، فالأول فالأول، وكل من بكر إلى الجمعة كان في الصف الأول يوم الجمعة، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. شوف حديث عبد الله بن مسعود ايش يقول، يقول علقمة قال: خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود إلى الجمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث. ثم قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. إذن هذا فضل عظيم لمن بكر يوم الجمعة وسبق إلى المسجد، فإنه بحسب سبقه وقربه من الإمام وقدومه في المسجد، بحيث أن المسجد يكون هو من أول الناس اللي فيه، يكون قربه يوم القيامة في اليوم المزيد الذي يرى الناس فيه الله. ألم يحدد الله لأهل الجنة يوما يرونه فيه؟ هذا اليوم يكون جلوس الناس بقربهم وبعدهم بحسب تبكيرهم وجلوسهم في مساجدهم يوم الجمعة، فمن جاء في أول الناس فهو من أول الناس في ذلك اليوم، ومن تأخر تأخر في ذلك اليوم إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذا من فوائد التبكير يوم الجمعة. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر في يوم جمعة فقال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن زهير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. قال: حدثنا سهل بن أبي سهل وحوثرة بن محمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي عن عبد الله بن وديعة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة فلم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال: حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال: حدثنا علي بن غراب عن صالح بن أبي الأخطر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك.
نعم، هذا باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، يشتمل على جملة من الآداب التي تستحب لمن يقدم إلى يوم الجمعة. وقد كان الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل مهنة، فكانوا يأتون إلى الجمعة بثياب مهنتهم وبعرقهم، حتى إن المسجد تكون له رائحة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الناس. وهذا أحد الأوجه التي حمل عليها بعض أهل العلم الغسل يوم الجمعة، فقالوا كان في أول الأمر واجبا لحالهم ذاك، ثم نسخ بعد ذلك الوجوب، أو قالوا إنما يجب الغسل ويتأكد في حق من كان له مهنة يعمل فيها تؤثر على ريحه وعرقه وثيابه. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالغسل من أجل هذا، فمن كان حاله كذلك فعليه أن يغتسل، ومن لم يكن حاله كذلك فالغسل في حقه فضيلة ليس بواجب. الغسل في حقه فضيلة وليس بواجب. هذه الأحاديث اشتملت على جملة من الأمور التي هي من مستحبات يوم الجمعة للإنسان الذي يأتي يوم الجمعة ويحضر الصلاة، خاصة وأن يوم الجمعة يوم اجتماع للمسلمين، يوم اجتماع للمسلمين يجتمعون في هذا اليوم. وقد كان الحال في سابق الأمر أن يوم الجمعة يجتمع فيه كل أهل البلد، طبعا كانت البلاد صغيرة، كانت البلاد كبيرة، فكان مسجد واحد كبير يجمع كل أهل البلد. أما وقد اتسعت أطراف البلد وصارت البلد كبيرة وصار أهل البلد لا يجمعهم مسجد واحد، فقد أفتى أهل العلم أنه يجوز أن يقام في البلد الواحد أكثر من جمعة. وعلى كل حال فلا زال الناس الحمد لله بكثرة، وكل مسجد يجتمع فيه يعني أناس يصلون، قد يكون منهم أهل مهن، فعليهم أن ينتبهوا لهذه الأداء التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من ذلك مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى الثوبين مهنتا. هذا فيه أن من الأدب أن يكون هناك ثوب خاص ليوم الجمعة يرتديه الإنسان، يرتديه الإنسان. طبعا الرسول هنا ذكر ثوبين، إيش المراد بالثوبين؟ كانت الثياب عندهم رداء وإزار، ما فوق يقال له ثوب وما تحت يقال له ثوب. والثوب في لغة العرب قطعة القماش الممتدة، وقطعة القماش إذا لفيتها من فوق هذا ثوب، وقطعة أخرى تلفها من تحت هذا ثوبين. ولذلك كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب سحولية، يعني ثلاثة قطع قماش مستطيلة طويلة لف فيها صلى الله عليه وسلم، وتكفن المرأة خمسة أثواب. واضح؟ فالثوب حينما تسمعون ليس المراد به هذا، إنما المراد به الرداء والإزار. فالرسول يقول: لما لا يكون لأحدكم رداء وإزار لمهنته ورداء وإزار ليوم الجمعة، حتى يأتي يوم الجمعة بثياب نظيفة ليس فيها رائحة هذه المهنة. طبعا وسيكون من ضمن هذا أنه اغتسل وتنظف وأزال معه. هذا إذن الأدب الأول يوم الجمعة، تخصيص ثياب ليوم الجمعة غير ثياب المهنة، غير ثياب المهنة. والسر أن ثياب المهنة في العادة يكون فيها إيش؟ عرق شيء. مسألة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين مهنته. ثياب النمار العادة ثياب يعني تكون مستهلكة ومقطعة، مثل ما جاء في يعني نمرة يضعها على الثوب، يضعها على بدنه، يخرج منها رأسه ويديه، وتكون عادة مقطعة وكذا. مثل حديث رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفد من اليمن من الأشعرين وكانوا مشتابي النمار، مشتابي يعني مقطع من الجوف يعني القطع، يعني ثيابهم مقطعة. فلما رأى عليهم هذه النمار وهي نمار المهنة ولعلها متسخة وفيها أثر المهنة، قال: لما لا يخص أحدكم يوم الجمعة بثوب؟ فهذا فيه تأكيد اتخاذ ثياب خاصة يوم الجمعة وأن هذه من السنة. مسألة قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، إذن الأدب الثالث الاغتسال يوم الجمعة، وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه، إذن من السنة أيضا لبس أحسن الثياب، ومس ما كتب الله له من طيب أهله، إذن من السنة مس الطيب الذي في بيته. فالطيب أهله يعني المرأة يجوز لها أن تمس الطيب الذي له رائحة، نقول نعم داخل البيت لها أن تمس من الطيب ما له ريح، أما إذا خرجت لا تمس من الطيب ما له ريح. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعترت ثم خرجت من بيتها ليجد الرجال ريحها فقد زنت أو كما قال أو فهي زانية أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طبعا هنا ليس المراد من كلمة زانية يعني زانية ترجم، إنما المراد أنها فعلت مقدمات الزنا كما قال صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى آخر الحديث. قال: ثم أتى الجمعة ولم يلغوا. إذا من أدابها ترك الاشتغال بشيء أو إصدار صوت وقت الخطبة، ولم يفرق بين اثنين، يعني أنه لا يتأخر. لم يفرق هنا مو مقصود فقط أنه لا يفرق، معناته إيش؟ تعجل وبكر حتى لا تحتاج أن تفرق بين اثنين. غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى كما تقدم في الحديث. مسألة: قال إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. ذكر أيضا سنة السواك. إذن هذه آداب تستحب يوم الجمعة، تستحب يوم الجمعة. هذا يوم عيد، أي يوم يظهر الإنسان فيه النظافة والجمال والتجمل لله، يعني فإن الله جميل يحب الجمال، وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. لكن لا يعني أنه يوم عيد كيوم الأضحى وكيوم الفطر، فإن يوم الأضحى ويوم الفطر فيهم اللعب وفيها كذا، لكن يوم الجمعة ما يسن فيه هذا، يسمى يوم عيد يعني يتكرر فقط. وأنبه على تنبيه: بعض الإخوة يظن أن العيد كل ما عاد فاحتفل فيه صار عيدا، فيكون بذلك يعني اتخاذ عيد غير عيد الأضحى وغير عيد الفطر. أقول: لا، ليس العود هو علة المنع، ليس العود هو علة المنع، فهناك كثير أشياء تعود فيما اعتادها الناس، ولا زال الناس على حالهم وأمرهم، ليس في ذلك عندهم أنهم من باب الأعياد المحرمة. مثلا هناك أيام البزار، هناك أيام الحصاد، هناك أيام بداية الدراسة، هناك أيام نهاية الدراسة، هناك فهذه أيام اعتادها الناس تعود كل سنة، لكن ما يلزم من أن الناس يعني يفرحوا بها أو يعملوا فيها أشياء أنها صارت كحكم العيد، مما يدل أنها ليست علة في التحريم، ليست علة في التحريم، خلافا لما يذكره بعض الإخوة أصلحه الله. الباب الذي يلي ولا باقي وقت أسئلة؟ خلاص.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا السائل يقول: هل يمكن أن نقول أن منهج ابن ماجه رحمه الله افتتاح الأبواب بأصح ما عنده ثم يذكر الضعيف أخيرا للاعتضاد، وبناء عليه عمل الفقهاء؟
والله إلى الآن ما ظهر لي هذا بوضوح، أنه منهجه أن يبدأ بأصح ما فيه، لكن منهجه طريقة أهل العلم التي يعني هجرها الناس اليوم ما يعرفوها، وهي طريقة أنه يأتي بما ورد في الباب مما جاء له ووقع له في روايته مما يعني ثبت ولو بغير طريق الرواية، مما ثبت ولو بغير طريق الرواية. فقد يكون الحديث في الباب سنده ضعيف لكنه ثابت، قد يكون الحديث الذي ورد في الباب ضعيف لكن معناه ثابت ووارد. فهذه طريقة العلماء في السابق، هذه طريقة العلماء في السابق. شوفوا عندكم كتاب الشريعة للآجري على هذا النمط، كتاب التوحيد لابن خزيمة على هذا النمط، كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب على هذا النمط. لما تيجي تستعمل سنن الرواية، طريقة أهل الرواية في التضعيف والتصحيح، تقول هذا الكتاب أكثر أحاديث ضعيفة، لكنك لو تأمل تجد أن هذه الأحاديث الضعيفة التي أوردها جاء في معناها ما يشهد لها، تتقوى بأحاديث أخرى، تتقوى بروايات، تتقوى بكذا، تتقوى بطرق تخرج عن طريقة أهل الرواية في التصحيح والتضعيف. ويبدو لي أن هذا الذي انتهجه الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه، فتكون الكتب الستة جمعت في مناهجها عموما بين منهج أهل الرواية كما في البخاري ومسلم، كما في البخاري ومسلم وسنن النسائي، وجمعت من منهج الفقهاء والأصوليين كما في سنن ابن ماجه وسنن الترمذي وسنن أبي داود. طبعا عند الترمذي بالصريح به بالصريح، حتى في عنوان كتابه سماه الجامع للسنن وما جرى عليه العمل وما لم يجري عليه العمل، صار يراعي هذا في كل باب، واضح انه هو يراعي غير قضيه مجرد اسانيد الروايه. الامام ابن ماجه اعتنى بالتبويب ودلالاته الفقهيه، واعتنى بالاستنباط، ترى معتني بالاستنباط، عنده اعتناء بالاستنباط قوي، اعتنى بالاستنباط، ثم صار يورد الروايات والاحاديث في كل باب، ما هو ملتزم سنن اهل الروايه في التصحيح والتضعيف، انما ماشي على الطريقه العامه التي عليها اهل العلم. هذه الطريقه العامه التي عليها اهل العلم هي اللي خلت بعض الشباب اليوم يتجرا على كتب العلماء ويقول هذه حديث ضعيف، هذه حديث كذا. شوفوا كتب الفقه كلها ترى ماشي على هذا، على هذا النهج، كلها ماشي على هذا النهج، واللي ما ينتبه لهذا النهج سينظر انه الفقهاء يوردوا احاديث ضعيفه ويوردوا احاديث باطله ويستدلوا بما لا يصح، وهذا كله خلاف لنهج اهل العلم. يظن هؤلاء ان التصحيح والتضعيف ليس له طريق الا اسانيد الروايه، مع ان القضيه ليست كذلك. واشار ترى الى هذا ابن تيميه في بعض كلامه، قال ان للعلماء في التصحيح والتضعيف طرائق، كانه يشير الى انها غير طرائق التصحيح بالروايه. انا اذكر لك الان خمسه طرق يصحح بها ويضعف بها غير طريق التصحيح والتضعيف بالروايه. اعلاها التواتر، التواتر ترى خارج عن سنن الروايه. اثنين الشهره، ولهم في الشهره اصطلاحات غير الشهره عند اهل مصطلح الحديث، الشهره بتداوله عند العلماء، الشهره بان العلماء رحمهم الله يريدونه ويسكتون عليه، الشهره يعني لهم معاني في الشهره بانه اشتهر في الطبقه الاولى والثانيه من الصحابه والتابعين، هذا عند الاحناف، فهذه معاني للشهره غير كذا. فثالث ما جرى عليه العمل، ما جرى عليه العمل، وهذا معنى قول الامام ابي داود في رسالته في وصف سننه لاهل مكه، قال والفخر في احاديث كتابه، يقول والفخر انها مشاهير. سنن ابي داود مو كلها، هذا يقول كلها مشاهير، يقول لك نعم، يعني احيانا الشهره بمعنى ان العلماء تداولوها، احيانا الشهره بانه جرى عليها العمل. ايضا من الطرق التي جرى عليها العلماء رحمهم الله في التصحيح والتضعيف ان يوافق الحديث ايه، ان يوافق الحديث طبعا نصوص اخرى. ايضا من طرق التصحيح والتضعيف التي جرى عليها العلماء في هذا الباب ان يكون عليه الفتوى عند اهل العلم، ان يكون عليه الفتوى عند اهل العلم. فهذه طرق ترى في التصحيح غير طريقه المحدثين كانوا عليها. الان بدات طريقه تظهر يعني كده شاذه شويه، قال بعض اهل العلم، الحين زال الشيخ وصي الله، قال اهل العلم شهرها علماء الهند، ما هي طريقه شهر الحديث، قال شهرها اهل الهند وهي قصر النظر على هذا. يعني نذكره يمكن احنا شيخ وصي الله يبارك صلى الله عليه وسلم. في شيء سؤال ثاني؟
السلام الله عليكم شيخنا، هذا يقول في بلدنا كثير من خطباء الجمعة صوفية وأشاعرة، وأحيانا يقولون كلمة كفر أو يقررونها، فهل علي أن أرد على الإمام أو أخرج؟ بسم الله
الرحمن الرحيم. إذا عرفت أن الإمام يعتقد اعتقاد كفري لا تصلي خلفه، إذا علمت أنه يعتقد اعتقاد كفري، يعني يجيز الاستغاثة بغير الله، يجيز التوجه إلى القبور، يجيز عبادة الأموات، يجيز كذا، لا تصلي خلفه، روح دور غيره، روح دور غيره، لا تصلي خلفه، خلاص. أما قضية أنه يقول الكفر، ما أدري إيش تقصد بقولك يقول الكفر، إيش الكفر اللي يقول؟ هل يقول الكفر يعني يجيز هذه الأشياء علنا على المنابر؟ إذا كذا لا تصلي خلفه، لا تحضر أصلا عنده، روح ابحث عن غيره، لأنه هذه قضية خطيرة. أهل العلم يقولون إن صليت خلفه والحالة هذه صلاتك ما تصح، عرفت؟ فأبحث عن أهل السنة وصلي خلفه. أما قضية أنه مثلا قد يكرر أشياء بدعية لكنها لا تكفر، وهو إمام موكل من جهة ولي الأمر، فالأمر في هذا أخف إن شاء الله. والله أعلم.
هذا السؤال الأخير أحسن الله يكون، يقول: ما حكم من يعمل عملا غير نظامي لخدمة المعتمرين كمن يعمل في العربات بشكل غير نظامي، وما هو ضابط المال الحرام الذي يمنع إجابة الدعاء؟
هذا ضابط المال الحرام، هذا ضابط من ضوابط المال الحرام. إذا أنت تعمل بصورة غير نظامية فأنت تكتسب بطريقة غير نظامية، وبالتالي اكتسابك حرام، كسبك حرام. ولي الأمر يقول لك لا تشتغل أنت إلا بإذن، تقوم تشتغل بلا إذن كسبك حرام، كسبك حرام، لا تشتغل في هذا الباب، لأنك بهذه الطريقة تخالف ولي الأمر. ترى قد يترتب على هذا الأمر أضرار كبيرة أنت لا تعيها الآن، فينبغي تجنب أي طريقة للكسب بخلاف الأوجه النظامية التي يأمر بها ولي الأمر. وعشان أأكد لك أنه كسب حرام، لا أحد ينكر على ولي الأمر لو مسكك وأخذك وسجنك وسفرك، صح ولا لا؟ مدام مسكك بهذه الطريقة أنت كده تعمل على خلاف النظام، فدل هذا أنه عملك في الأصل غير. بعدين الرسول يقول: المسلمون على شروطهم، ينبغي أن لا تتكسب بهذه الطريقة إلا مضطرا، يعني ما عندك طريقة إلا هذه. فالمضطر أباح الله له الميتة، لكن أن تجعل هذه الطريقة لكسبك عامة لا. وذلك نحن نحذر كثير من الإقامة غير النظامية والعمل غير النظامي، فهذه طرق من التكسب غير صحيحة. والله يعيننا وإياكم جميع المسلمين، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.